التقوى هي أساس بناء الأسرة وحمايتها. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا مما ترى فيها من تفاوت أو فطور، أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وأبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك في الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفف والمبرأ من الشرور، ما كان سبابا وما كان صخابا ولا دعا بالويل أو الثبور، ما كان خداعا وما كان مرتابا ولا سلب بالحيلة أهل الدثور، ما لبس الحرير وما نام على الوثير ولا شيبت لسكناه القصور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا بدر البدور وعلى الصحب والآل ومن تبع، وقنا بحبهم كل شرور العناصر أولا، صفات المتقين ثانيا، فضل التقوى وثمراتها ثالثا، أثر التقوى في الذرية الموضوع تعريف التقوى. قال الراغب: التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور. وقال الجراجاني: التقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص، وفي المعصية يراد بها الترك والحذر. وقيل هي الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. وقيل هي المحافظة على آداب الشريعة ومجانب كل ما يبعد المرء عن الله تعالى. وقيل هي ترك حظوظ النفس ومباينة الهوى. وسأل رجل أبا هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ نقطة. قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى مضروبه في مضروبه في مضروبه في، واصنع كماشا فوق الضاد شوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغير إن الجبال من الحصى. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرام، يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه. فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سبعة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الزلزلة. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. أولا: صفات المتقين الإيمان وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: أنا واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اثنان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثلاثة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أربعة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خمسة: البقرة: إيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 177: البقرة: كظم الغيظ والعفو عن الناس والتوبة والاستغفار. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 133: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 134 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علي ما فعلوا وهم يعلمون. مضروبة في أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. العدل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. 8 المائدة الصدق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. 33 الزمرقوة لغلبة الشيطان. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعراف 201 صفة أخرى عن مالك بن أنس ناقص رضي الله عنه ناقص قال بلغني أن رجلا من بعض الفقهاء كتب إلى ابن زبير ناقص رضي الله عنهما ناقص يقول ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم من رضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان ووفي بالوعد والعهد وتلا لأحكام القرآن. وإنما الإمام سوق من الأسواق فإن كان من أهل الحق حمل إليه أهل الحق حقهم وإن كان من أهل الباطل حمل إليه أهل الباطل باطلهم. ثانيا فضل التقوى وثمراتها. أمر الله جميع الخلق بتقواه الأولين والآخرين وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة النساء 1 وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله النساء 131 أمر بها المؤمنين خصوصا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل عمران 108 وقال تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 10 الزمر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحشر 18 أمر بها النبي الخاص وهو أمر كذلك للأمة فقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الأحزاب 1 أنبياء الله يدعون إلى التقوى قال تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون الشعراء 106 وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون الشعراء 124 وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الشعراء 142 وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون الشعراء 161 وقال تعالى إذ قال لهم شعيب ألا تتقون الشعراء 177 وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون العنكبوت 16 وقال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين 123 إذ قال لقومه ألا تتقون 124 الصفات التقوى هي خير الزاد للآخرة قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى البقرة 197 لهم الأجر العظيم قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 172 آل عمران وقال تعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 179 آل عمران محبة الله للمتقين قال تعالى إن الله يحب المتقين 4 التوبة هم أولياء الله قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 62 الذين آمنوا وكانوا يتقون 63 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يونس هم الفائزون. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. 52 المؤمنون هم الناجون. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. 53 النمل. وقال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. 61 الزمر. سبب لرحمة الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلاح الحال وغفران الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مضروبه في يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأحزاب 70-71 والسديد هو الكلام الصالح المفيد للإنسان ولغيره. التقوى هي ميزان التفاضل بين الخلق. قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. 13 الحجرات. وعن أبي نضرة: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد؟ ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى؟ ألا هل بغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. معية الله لهم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. 36 التوبة. تفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق الوفير. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 2 ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. 3 الطلاق. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. 4 الطلاق. استقامة الأعضاء. عن أبي سعيد الخدري ناقص رضي الله عنه ناقص رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتقي الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. العاقب للمتقين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبات للمتقين. الأعراف 128. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. القصص 83 دخول الجنة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. 45 ادخلوها بسلام آمنين. 46 الذاريات. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي ناقص رضي الله عنه ناقص قال: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. تقوى الله حق تقاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. آل عمران 102. قال السلف: هي أن يطاع فلا يعصي، وأن يذكر فلا ينسي، وأن يشكر فلا يكفر. ولا شك أن الإنسان عرض للخطأ وعرض للمخالفات، ولذلك لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وقالوا: أينا يطيق ذلك؟ أينا يتقي الله حق تقاته؟ فلا يحصل منه خطأ ولا يحصل منه مخالفة ولا يحصل منه غفلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التغابن 16 ففسرت هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. التغابن 16 قوله حق تقاته. آل عمران 102 فمن تقى الله حسب استطاعته فقد تقى الله حق تقاته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البقرة 286 ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. البقرة 286 قال الله جل وعلا قد فعلت، فمن اتقى الله على حسب استطاعته فقد اتقاه حق تقاته، وهذا تيسير من الله وتخفيف على عباده. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل، فمن فعل ذلك فقد تقى الله حق تقاته. الخوف من الجليل وهو الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل وهو الكتاب والسنة، والاستعداد للرحيل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وذلك بالعمل الصالح. وهذا كما في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، البقرة 197. لعم كما السعادة جمع مال، ولكن التقيا هو السعيد، والتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فليكن شعار المؤمن دائما وأبدا تقوى الله، السراء والضراء في حال غيبته عن الناس وفي حال وجوده معهم، يتقي الله دائما وأبدا فيترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أمره الله به، ويكثر من التوبة والاستغفار عما يحصل منه من التقصير. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، يستشعرها المسلم دائما وأبدا في جميع أحواله، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في حال غيبته عن الناس وفي حال وجوده مع الناس يتقي الله. وإذا قيل له اتق الله فإنه ترتعد فرائصه من خوف الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقى. أما الشقي فإنه كما قال الله جل وعلا وإذا قيل له اتقي الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، البقرة 206. فعلى المسلم أن يتقي الله فيما بينه وبين الله، وأن يتقي الله فيما بينه وبين نفسه. ثالثا، أثر التقوى في الذرية، تأمين الله لذريتك من بعدك. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. 9. النساء. وللمفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة أقوال، أولها أن الآية الكريمة أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى، فيفعل بهم مثل ما يحبون أن يفعل بذريتهم الضعاف بعد وفاتهم. فقد أخرج بنا جرير عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا نقطة نقطة إلى آخره، يعني بذلك الرجال يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة، ويخاف بعده ألا يحسن إليهم من يليهم، يقول فإن ولي مثل ذريته ضعفا يتامى فليحسن إليهم ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارا خشية أن يكبروا نقطة. أما القول الثاني فيرى أصحابه أن الآية الكريمة أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم، فيوصي المريض في أولاده خيرا ويشفقوا عليهم كما يشفقون على أولادهم. وقد رجح هذا الوجه الإمام ابن جرير فقال وأولى التأويلات بالآية قول من قال تأويل ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم العيل لو كانوا فرقوا أموالهم في حياتهم أو قسموها وصية منهم لأولي قرابتهم وأهل اليتيم والمسكنة فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيل عليهم من بعدهم، فليأمروا من حضروه ناقص وهو يوصي لذوي قرابته وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك ناقص بما له بالعدل، وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهو أن يعرفوه ما أباحه الله له من الوصية وما اختاره المؤمنون من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته. حفظ الذرية من بعده. قال تعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. 77. الكهف. وقال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. 82. الكهف في الآيتين السابقتين دلالة واضحة على أن صلاح الآباء له آثار طيب على سعادة الأبناء. قال محمد بن المنكدر إن الله تعالى ليحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ومسرباته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فلا يزالون في حفظ الله وسته. وكان سعيد بن المسيب يقول لولده: إني لأزيد في صلاتي من أجلك، أرجاء أن أحفظ فيك، ويتلو هذه الآية، ويخذ من الآية القيام بحق أولاد الصالحين، إذ قام الخضر عليه السلام بذلك. إذن فالعلة في هذه العملية هي الحماية لليتيمين، ولنلقبال ولنهتم بملاحظ النص، لابد أن العبد الصالح قد أقام الجدار بأسلوب جدد عمر افتراضية للجدار، بحيث إذا بلغ اليتيمان الرشد وقع الجدار أمامهما ليرا كلاهما الكنز. لقد تم بناء الجدار على مثال القنبلة الموقوتة، بحيث إذا بلغ الرشد ينهار الجدار ليأخذ الكنز. إنه توقيت إلهي أراده الله، لأن والد اليتيمين كان صالحا، اتقى الله فيما تحت يده، فأرسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا الكنز لوالديه اليتيمين. وقوله: وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت السنة به. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس الناقص رضي الله عنهما: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. والمؤكد أن الغلمين لو كان على علم بالكنز ما انتظر حتى يكبر ليستخرجاه، بل وأخذاه إلى مكان آمن محروز، لكن الله الذي يرعاهما حتى يكبرا هو نفسه الذي قسم لهما الرزق، وهو الذي يحفظ الكنز رزقهما. ولاية الله تعالى له ولذريته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 30 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. 31 فصلت. ومعنى الآيات الكريمة: ربنا الله وحد، استقاموا على التوحيد أو على لزوم الطاعة وأداء الفرائض، أو على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، أو استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم، أو استقاموا سر كما استقاموا جهرا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، أو عند الخروج من قبورهم. لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه. وأبشروا يبشرون عن الموت ثم في القبر ثم في البعث. فالاستقامة على أمر الله جماع الخيرات. أشار القرآن الكريم إلى الآثار الاجتماعية المترتب على التقوى في هذه النشأة. 1- قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي أن أهل القرى لو آمنوا واتقوا لفتح الله سبحانه بركات السماء من الأمطار والثلوج والحر والبرد وغير ذلك، كل في موقعه بالمقدار النافع منه، وبركات الأرض من النبات والفواكه والأمن وغيرها. وهذا خير دليل على أن افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعا وتقواهم، أي أن ذلك من آثار إيمان النوع الإنسان وتقواه. 2- قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الجن، والمراد بالطريقة طريقة الإسلام، والاستقامة عليها لزومها والثبات عليها على ما تقتضيه من الإيمان بالله وآياته. والماء الغدق الكثير منه. ولا يبعد أن يستفاد من السياق أن قوله لأسقيناهم ماء غدقا وهو مثل أريد به التوسع في الرزق، فيكون معنى الآية وأنه لو استقاموا أي الجن والإنس على طريقة الإسلام لله لرزقناهم رزقا كثيرا لا نمتعهم في رزقهم. التقوى تنفع الذرية، الوالدين الصالحين أحدهما أو كلاهما ينعكس صلاحهما منفعة مادية ومعنوية على ذريتهما، لكن يبقى للذرية الخيار في اتباع والديهم على طريق الصلاح أو اتباع خطوات الشيطان، أي أن الوالد الصالح يموت عن بنيه الصغار، ولكن الله الحي الذي لا يموت يرعاهم من بعده حتى يشتد عودهم ويشبوا عن الطوق. يخرج المؤمن الصادق مجاهدا في سبيل الله عن ذرية ضعفاء، ويستودع ذريته الله أمانة حتى يعود ويقتل في سبيل الله. فهل تظن أن أحدا أحفظ للأمانة من الله الذي لا تضيع عنده الودائع؟ وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلى من الليل وابنه الصغير نائم فيقول: هذا من أجلك يا بني، ويتلو وهو يبكي قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. الولد اتقى يعين على طاعة الله، قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 102 الصفات. فلما كان الولد تقيا لم يتردد لحظة في تنفيذ أمر الله، مع أن هذا الأمر في أغلى شيء لديه وهو نفسه، ومع ذلك فكلما علمه وعوده والده أن أمر الله فوق كل شيء. فهل علمت ولدك تقوى الله تعالى وطاعته وكنت قدوة له؟ تعويض الأولاد على تقوى الله في كل مكان. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. دخل المسلمون في يوم العيد ليهنئوا أمير المؤمنين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، فلما انصرف الرجال ودخل الغلمان كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وهو يلبس ثيابا رثة قديمة، وأبناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة الجميلة، فبكى عمر بن عبد العزيز، فتقدم إليه هذا الابن المبارك، فقال له: يا أبتاه، ما الذي تأطأ برأسك وأبكاك؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب البالية القديمة وهم يلبسون الثياب الجديدة. قال الغلام لأبيه: يا أبتاه، إنما ينكسر قلبي من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله، فانظر كيف أثرت التقوى فيه. وعن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بين أن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعص بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا أمرأة تقول لابنتها: قومي إلى ذلك اللب فامذقيه بالماء، فقالت: يا أمتاه، وما علمت ما كان من عزمه أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته؟ قالت: إنه أمر منادي فنادى: لا يشاب اللب بالماء. فقالت لها: يا ابنتاه، قومي إلى اللب فامذقيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادى عمر. فقالت الصبية: والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء وعمر يسمع كل ذلك. فقال: يا أسلم، علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عصه، فلما أصبح قال: يا أسلم، أمدي إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهلهم من بعل. فأتيت الموضع فإذا أي لا بعلها، وإذا تلك أمها، وإذا ليس لهم رجل. فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم فقال: هل فيكم من يحتاج إلى أمر أزوج؟ هو لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فقال عبد الله لزوجه، وقال عبد الرحمن لزوجه، وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي، فزوجني فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنت وولدت عمر بن عبد العزيز. لزوم الصحبة الصالحة. عن أبي سعيد الخدري ناقص ناقص عن نبير قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. سؤال الله تقوى. عن عبد الله عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. عن نافع ناقص رحمه الله تعالى ناقص قال: خرجت مع ابن عمر ناقص رضي الله تعالى عنهما ناقص في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة ناقص أي طعاما ناقص، فمر بهم راع فقال له عبد الله ناقص رضي الله تعالى عنهما ناقص: هلما يا راعي، فأصب من هذه السفرة ناقص، يعني هيا تعالى وتناول معنا الطعام ناقص ناقص. فقال: إني صائم ناقص. فقال له عبد الله ناقص رضي الله تعالى عنهما ناقص: في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم ناقص. فقال الراعي: أبادر أيام الخالية. فعجب ابن عمر ناقص رضي الله تعالى عنهما ناقص وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ناقص، نذبحها ناقص، ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه، ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي ناقص، أي لسيدي ومالك أمري ناقص. ناقص قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها ذب. فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ ناقص قال: فلم يزل ابن عمر ناقص رضي الله تعالى عنهما ناقص يقول: قال الراعي فأين الله؟ فلما قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم وأعتق الراعي ووهب له الغنم ناقص رضي الله تعالى عنهما. تعقيب على القصة: ابن عمر ناقص رضي الله تعالى عنهما ناقص أحب أن يختبر أمانة الراعي، فأعجبه جوابه، وقيل إنه بكى لقول الراعي وهو رافع إصبعيه إلى السماء فأين الله. وهنا درس عظيم الأثر، وهو تنمية الصلة بالله ناقص تبارك وتعالى ناقص، وخشيته في الغيب والشهادة، وغرس روح المراقبة في النفوس. ولا شك أن ذكر الدروس المستفادة من القصة يرسخ ملك المراقبة عندهم. فمثلا نستفيد من قصة الراعي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنها قاعدة عظيمة لو شربها أطفالنا منذ الصغر: من ترك شيئا لله ناقص يا بني ناقص عوضه الله خيرا منه في الدنيا قبل الآخرة. يا لها من قاعدة ناقص يا أيها الآباء ناقص، لو فهمها الأولاد لجنبتهم الكثير من الحرام والمنكرات في وقت الشباب. ومن حفظ الله تعالى صغيرا حفظه الله تعالى كبيرا. ذكر القصص التربوية التعليمة: كان لأحد الشيوخ غلام مقرب عنده، فسأله التلاميذ: لماذا تقرب زميلنا هذا منك أكثر منا؟ فأجابهم إجابة عملية بأن ما أعطى كل واحد منهم طائرا، وقال لهم: كل واحد يذبح هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد. فكل تلميذ أخذ طائره واختبأ في مكان وذبحه، ورجع الجميع ومعهم الطيور مذبوحة إلا هذا الغلام لم يذبح الطائر. فسأله الشيخ: لماذا لم تذبح الطائر؟ فقال: يا شيخي، لقد قلت لنا كل واحد يذبح الطائر في مكان لا يراه فيه أحد، وكلما ذهبت إلى مكان أجده معي. فقال: من؟ فقال: الله. وهكذا نذكر لهم قصص المراقبة، ولكن بأسلوب سهل جميل وبسيط، وبطريقة مشوقة ومرغبة وجذابة، ثم نذكر لهم الدروس المستفادة من هذه القصص. لا شك أن هذه الوسائل كفيلة بإذن الله بإحياء خلق المراقب في نفوس الأبناء، وندربهم عليه كثيرا، ونذكرهم بالله كل مدة. ولكن لا بد أن نكون نحن قدوة لأبنائنا قبل كل شيء، حتى تطي كلماتنا ثمارها معهم، ففاقد الشيء لا يعطيه. نصائح سريعة لحماية الأسرة ورعايتها: كيف نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة؟ 1- ناقص اجعل ولدك وقفا لله عز وجل. 2- ناقص الاكثار من الدعاء بصلاح الذرية. 3- ناقص استغفر لولدك. 4- ناقص لقنوا اولادكم الخير والصلاح. 5- ناقص لا تكلف اولادك فوق طاقتهم. 6- ناقص شجع اولادك على قيام الليل. 7- ناقص اكثر من تقبيله فكان النبي يقبل الصغار. 8- ناقص عليك باشباع عواطف اولادك. 9- ناقص احرص على الا تتكلم الا بالكلام الطيب. 10- تستير الحرص على تحفيظ الأولاد كتاب الله. 11- ناقص لا تبغض ولدك لدمامته. 13- ناقص وصية غالية للوالدين: أيها الأب الكريم، لا تهن الأم أمام أبناها وبناتها، إذا أردت أن ترشدها إلى شيء فليكن ذلك فيما بينها وبينك كي لا تسقط كرامتها ولا تذهب هيبتها أمام أبناها، فمن ثم لا يطيع أوامرها في غيابك ويفشل البيت في غيابك. وفضلا عن ذلك، ففي إصرارك بحديثك مع زوجتك وعقابك لها فيما بينك وبينها ستر عليها. وأنت أيها الأم الفاضلة، لا تنشزي على زوجك ولا تخالفيه وتعص أمره، فتتعلم منك بناتك النشوز على الأزواج وعصيان أوامرهم، فتفشل حينئذ حياتك مع زوجك وحياة بناتك فيما بعد مع الأزواج. 14- ناقص لا تنشغل بهموم الدنيا عن أولادك. وصدق من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من مضروبة فيهم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له مضروبة في أم تخلت وآبا مشغولا نجم مضروبة في اهتم. أيها الآباء الكرام بمن أمكم الله تعالى عليهم، ولا تكونوا ممن خان الأنفس الأمانة ومن العيب أن نرى الآن القدوة لأبنائنا هم الغرب والمواضة والصحبة الفاسدة لأنهم لم يروا قائدة صالحة في المنزل لأنه قد تنازل عن مكانته وابتعد عما أمر الله تعالى. ومن العيب أن نرى أولادنا لا يخشون من الله ولا يراقبونه فلا يتزموا بصلاة ولا صيام ولا طاعة لله وإنما همهم هو الاهتمام بالأفلام والمسلسلات والمباريات والله أو اللعب وكل ما هو ضر. فلا بد أن نعيد أبناؤنا إلى ما أمر الله ونعلمهم تقوى الله فهو سبيل نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.